إنما الإسلام رحب
في مداه يحتوينا.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحياة ويتوقف عند أصغر نعمها، وكان يحب الفاكهة وأول الثمر إشارة إلى تباشير الخير، وكان يحب الأطفال تباشير الأيام القادمة. كان إذا أتي له بباكورة الفاكهة أمسك بأجمل ثمرة فيها ونظر فيها ودقق فيها بعينيه، ثم مررها على شفتيه، ثم نظر إليها وتأملها، ثم تنفس من أعماقه رائحتها الطازجة، ثم نظر حوله فوجد أصغر طفل يجلس في مجلسه فأعطاها إليه، نسبة إلى التمسك بالحياة وسعادته بالحياة ودعوته إلى الإحياء والحياة. هكذا هو رسول الله. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من لقاءاتنا وبرنامجكم كلام بالعقل على قناة الرحمة الفضائية. نبدأ اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى. نرحب بفضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد، أحد علماء وزارة الأوقاف المصرية ومن شباب الدعوة المتألقين بمدينة المنصورة. أهلا وسهلا يا مولانا.
أهلا بحضرتك يا مولانا،
شرفتنا ونورتنا.
ربنا يبارك فيك.
لقاء جديد إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
أعزائنا المشاهدين، نحن اليوم على موعد مع ما أردتم منا التحدث إليه، استجابة إلى عدد كبير من السادة المشاهدين ومتابعي صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل. نستجيب اليوم لحضراتكم ونبدأ اللقاء معكم والحديث المهم الذي طالما طالبتمونا بالحديث والتحدث عنه، ألا وهو الانتحار وأسبابه وكيفية العلاج منه على مدار ما يفتح الله تبارك وتعالى لنا به من فتوحات ربانية. نسأل الله جل وعلا أن يستخرج منا ما يرضيه. سنتحدث إلى حضراتكم في هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت بظهورها خاصة في المجتمع المصري ومجتمع مصر ومجتمع الأزهر الشريف ومجتمع المآذن، ولا بد أن نقاوم فيه أي ظاهرة تبدو من كونها هدام. يعني يا سيدنا، ظهرت الآن ظاهرة جديدة وهي الانتحار، وانتشر حتى في القرى الدينية التي تتسم بالقرآن الكريم، وأصبح الأمر جد خطير. يعني موقف الشريعة من الانتحار، هل هو حلال، حرام، جائز، مكروه، أم كيف تنظر الشريعة إلى الانتحار وقتل النفس باليد؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمد عبده ورسوله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. في البداية أحييك فضيلة الشيخ محمود وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. طبعا زي ما حضرتك قلت ووضحت بأن الانتحار أصبح انتشر انتشارا ليس بالكثير، نسأل الله عز وجل طبعا ألا يتم نشر تلك الظاهرة بيننا وفي بلادنا.
أمين.
بس بدأنا نشوف بعض الحالات اللي بدأت تنتحر وتتخذ هذا السلوك الخاطئ. طبعا الانتحار دوت لأسباب يا شيخنا، بس قبل ما نتكلم عن الأسباب تعالى نتحدث عن حرمة حرمة الدين وحرمة هذا البدن الذي أعطاه الله عز وجل للإنسان وجعله أمانة عنده،
حرمة النفس أو قتل النفس.
قتل النفس
تمام.
حينما تحدث الله عز وجل في سورة المائدة وتحدث عن أولاد آدم عليه السلام، قال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما
أو فساد في الأرض
فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون.
نعم.
يبقى في صدر الآية: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إذن تلك الكتابة لم تكن خاصية من خصوصيات أم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من بني إسرائيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فحينما يعتدي الإنسان على نفسه أو يعتدي على أخوه فكأنه قتل البشرية بأسرها.
طيب، وكمان يا مولانا في حاجة مهمة عايز أبينها للسادة المشاهدين، بأن حضرتك لو تأذن لي، إن ربنا سبحانه وتعالى في بداية الخليقة الكلام اللي حضرتك بتتكلمه قصه قابيل وهابيل.
نعم.
وكانت في بدء الخليقه، ما كانش لسه في ناس ولا كان في بشريه كتير زي دلوقتي مليارات البشر، انما كانت في بدء الخليقه ربنا سبحانه وتعالى نظم قانون حمايه النفس. ده يرجعنا لحاجه مهمه، هي الروح دي ملكي انا اتصرف فيها كيفما اشاء ولا ليس لي حق في التصرف في روحي؟ يعني انا المفروض حر، حر في تعاملاتي، انام وقت ما اشاء، اصحى وقت ما انا عايز، اجري وقت ما انا عايز، اقعد وقت ما انا عايز، جسدي ملكا لي. هل الروح ملكا للانسان يتصرف فيها كيفما شاء؟
زي ما حضرتك قلت وقول ان الله عز وجل اعطى للانسان الحريه كيفما شاء، حتى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب طب الروح اللي ربنا منحني اياها، تلك الروح التي لا يعلم كيفيتها الا الله، هل هي صلبه سائله ام غزيه؟ ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي. طبعا الروح ليست ملكا لي اتصرف فيها كيفما شاء، وانما هي هبه ونعمه من الله عز وجل من بها على الانسان. زي حضرتك زي الصحه، ربنا مديك صحه، هل ينفع ان انا استخدم الصحه دي في شرب المخدرات واقول انا كويس واقدر اشرب مخدرات واقدر اشرب ممكن بانجو او حشيش او الى غير ذلك، جسم قوي؟ هنا نقول لك لا، انت الان تسال عن تلك الصحه التي من بها الله عز وجل عليك، وكذلك الروح التي من بها الله عز وجل عليك انت ستسال عنها يوم القيامه، هل الروح تلك التي من بها الله عليك استخدمتها استخدام كما يرضى الله عز وجل، ام استخدمتها استخدام خاطئ؟ اما ربنا في اكثر من ايه يبين لنا جرم الذي يعتدي على نفسه، فيقول تعالى ولا تقتلوا انفسكم، ربنا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذاب، يعني كمان في غضب وفي لعنه وفي عذاب.
وربنا يقول ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين.
طيب يا مولانا، هنا في امر مهم جدا حضرتك نبهتنا ليه، يبقى اذا الروح ليست ملك الانسان وانما ملك خالقها سبحانه وتعالى استجابه لاوامر ربنا سبحانه وتعالى وكلامه في القران الكريم، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيده الملكوت كله، هو اللي بيده الارواح كلها، وهو الذي قدر للانسان متى يخلق وينزل من رحم امه ومتى تنتهي حياته، وقال تعالى ولكل أجل كتاب.
نعم.
يعني احنا كده لا يحق لنا ان نتدخل في الأجال لا لغيرنا ولا لنفسنا.
نعم.
يعني لا ينفع قتل حد ولا قتل النفس. ولا حضرتك مثلا لما تتعب من راجل كبير في السن تبدا بقى تقول تخلصه من الالم والاه، تبدا تدي له حقنه او تحط له حاجه في الميه او تعمل له او تشيل عنه اجهزه التنفس او 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 ما الى غير ذلك، رافه به او تعطفا عليه زي ما الناس بتقول.
إيه حضرتك لما بتشوف الضروريات الخمس التي جاء الاسلام لكي يحميها، الاسلام جاي يحمي ضروريات خمس.
تمام.
الضروريات الخمس دي يا مولانا ما ببصش فيها الانسان مسلم او غير مسلم،
مقاصد الشريعه.
مقاصد الشريعه.
تمام.
من ضمنها حفظ النفس وحفظ العقل والمال والنفس ولا غير ذلك.
تمام.
ضروريات خمس.
تمام.
الضروريات دهية ما ببصش فيها للإنسان مسلم ملحد لا يعترف بوجود الله، لا.
تمام.
لهذه أمور جاء الإسلام لكي يحميها ويحافظ عليه، منها كما قلت النفس. لما يعني نشوف بعض الناس دلوقتي يقول لك
استنى يا مولانا، حتة مهمة جدا بنقف عنها رسالة المشاهدين دي تدعونا للأخوة الإنسانية اللي كنت بقول عنها في حلقات الإلحاد، لأن في ناس بتعترض إن إحنا إزاي نقول على الملحدين إخواننا في الإنسانية أو إخواننا في الوطن. لو حضرتك جالك راجل تاني وأنت طبيب، رجل من ملة أخرى ويشكو مرض ما أو في حادث خطير، ودلوقتي حضرتك في إيدك أن تنقذه، شرعا يجب عليك أن تنقذ النفس بغض النظر على الانتماء. ولو حضرتك كمسلم داخل بين ايدين طبيب متخصص غير مسلم، من الواجب عليه انسانيا ان يحافظ عليك وان يحافظ على نفسك وان ياخذ بيدك الى النجاه، بغض النظر انت مين هو مين، هو دينه ايه، انت دينك ايه، انت ملتك ايه وملته ايه، انما هناك ما يسمى بالاخوه الانسانيه، ويمكن هنسرد لها بعض الحلقات ان شاء الله في المستقبل. وكمان مهم جدا ان احنا نسرد حلقات للتحدث عن الأخوة الإنسانية والأخوة في الوطن أو شراكة الوطن، ويمكن ده هيدعونا إلى أن نتحدث فيما يتحدث فيه أبناء الوطن في المرحلة الحالية، كتب التراث والتجديد، وده في الحلقات الجاية إن شاء الله فتابعون. يبقى سيدنا كده زي ما حضرتك بتقول من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس.
حفظ النفس.
تمام.
قبل ما نكمل بس يا مولانا، طبعا حضرتك إن شاء الله ستسرد حلقات قادمة للحديث عن الأخوة، أحب أجيب بس آية من القرآن، قال تعالى وإلى مدين أخاهم
شعيبة
وإلى ثمود أخاهم
صالحة
وإلى عاد أخاهم هدى.
بيتكلم عن اخوته الانسانيه مع الناس اللي كانوا بيكفروا بيه،
اخوه انسانيه. نعم. مع ان هؤلاء لا يعترفون بالله وقاموا بايذائهم او بالتطاول عليهم، ومع ذلك هناك اخوه انسانيه تجمعهم، تلك الاخوه توجب بعد ذلك احترام المتبادل، عدم الحديث مع بعضهم البعض باسلوب غير لائق او عدم التطاول.
وهذا هو الذي يدعوني الى ان افتخر بازهريتي وافتخر بعمامتي، واشكر الله تبارك وتعالى ان جعلني من ابناء الازهر الشريف، وافتخر بالازهر في مصر لانه ما هو من تعلمنا في اروقته التعدديه المذهبيه والتعدديه الفكريه والقبول بالراي والراي الاخر والقبول بتعدد المذاهب وتعدد المناهج، لطالما تتفق مع القران الكريم وتتسق مع ما قال الله، قال رسول الله، وفي النهايه في خدمه المسلمين. وكما قال الامام ابن القيم: حيثما كانت مصلحه العباد فتم شرع الله.
نعم. نرجع تاني يا مولانا ونقول ان الاسلام مقاصد الشريعه الاسلاميه جاء فيها حفظ النفس، حفظ النفس بغض النظر عن الدين وبغض النظر عن اللون وبغض النظر عن الجنسيه. اما نلاقي بعض الاحباب دلوقتي يروح يقتل نفسه او يقوم بعمليه انتحار، بنلاقي بعض الاحباب يقول لك ان انا مش عايز اخش مثلا الجيش، فيعمل ايه؟ يروح مثلا عند قطر كده ويحط رجله تحتها على اساس ان هو يعمل عمليه بتخ لرجليه. اما نلاقي بعض الناس يروح يبيع جزء من جسمه، جسمه يبيع كلي او يبيع فص كبد او الى غير ذلك. لما نلاقي بعض الناس يقول لك ده الانسان ده هو هيموت، طيب نعمل فيه ايه؟ طيب ريحه، اديله حقنه هوا، لان انت دلوقتي بتعذبه. كل ديت امور وظهرت في زماننا لابد وان نقف امامها، لانها تدعو دائما الى طبعا الى الشرك بالله عز وجل والى الكفر بالله عز وجل، بتدخل الانسان في مرحله يعني نسال الله عز وجل ان يجنبنا اياه.
اذا حضرتك عايز تقول لنا ان موقف الشريعه الاسلاميه من الانتحار حرام مطلقا.
نعم.
حرام بكل الطرق وبكل الاوجه وعند اتفاق جمهور العلماء وباتفاق الجميع.
الانتحار او التعدي على عضو من اعضاء الجسد.
تمام.
طبعا اي تعدي على عضو من اعضاء الجسد بدون وجه حق، مثلا ايه؟ طبعا واحد مريض فالدكتور اقول له لازم ان نعمل لك عمليه بتخ، ما فيهاش مشكله، لكن ان تعتدي على نفسك او على اي عضو من اعضاء جسمك بغير وجه حق، فانت ستسال امام الله عز وجل على تلك الامانه، لان جسمك دوت امانه من نبه الله عز وجل عليك، ستسال عنها يوم القيامه، ستسال عن تلك الصحه، ستسال عن يديك، ستسال عن لسانك، ستسال عن كل ما في بدنك امام الله عز وجل.
عند البسطاء يا سيدنا كنت بسمع كده اي حد يسمع انه انتحر او اشترك في قتل نفسه او خد حبوب او شرب حاجه او راح رمى نفسه قدام قطر او يقولوا مات كافر، وكان معناها لدى البسطاء ان هو خرج عن مله الاسلام او عن تعاليم الاسلام السامحه في انه ليس له حق ان يعتدي على نفسه زي ما حضرتك قلت كده، ولا حتى يعتدي على عضو من اعضاء، مش من حقه يقطع عقله من اصابعه، مش من حقه يخلع الضفر من اظافره، مش من حقه يبيع جهاز من اجهزته او عضو من اعضائه الا بي 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 بسؤال العلماء وتحقيق العلماء والاتفاق بين العلماء والرجوع الى اهل الدين وعلماء الدعوه. طيب حضرتك ايه الاسباب اللي خلت الناس المنتحرين دول او اللي النهارده بداوا يظهروا او بدا نسمع عن اللي شنق نفسه، اللي حرق نفسه، اللي رمى نفسه من على الكوبري، اللي راح يقتل نفسه، اللي ما عرفش يموت نفسه عشان خطيبته، اللي ما عرفش كذا، يعني كل هذه الاشياء او كل هذه الامور، ما هي الاسباب الحقيقيه التي ادت الى ظهور هؤلاء وتفشي وجود هؤلاء في المجتمع المصري، لا سيما ان مصر بها ألف مأزنة، بها قنوات دينية متخصصة، بها مساجد في كل الشوارع في كل الأماكن، بها قرآن كريم يتلى في إذاعة القرآن الكريم بالليل والنهار، بها 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 بها، إزاي بقى مع كل الحاجات المتواجدة دي إيه اللي خلى أولادنا دول أو شبابنا دول يروحوا الاتجاه ده مع علم هؤلاء أو أكاد أزعم أنهم متيقنين في أن هذا الاتجاه اتجاه حرام مطلقا، وعارفين ان ده يعتبر خروج من المله او خروج من الدين.
لا.
ايه الاسباب اللي ودتهم الحته دي؟
تعالى حضرتك يا مولانا نفرق ما بين نوعين من انواع الانتحار. في انتحار الانسان بيبقى قادم عليه وهو عارف ان هذا العمل خطا.
تمام.
وفي نوع ثاني بيبقى الانسان قادم عليه ويظن بانه اعلاء لكلمه الله عز وجل وبان هذا هو الطريق للدخول الجنه او شهاده يعني الفردوس الاعلى. النوع الثاني اللي احنا بنتكلم فيه ما يحدث الان ان الانسان يخش مثلا عند نقطه شرطيه او يخش في بعض الجنود يقول لك ان انا هعمل عمليه استشهاديه. هذه ليس عمليه استشهاديه، دي بنسميه انتحار. هو يكذب على نفسه ويكذب على اهله ويكذب على الناس ان دي عمليه استشهاديه.
بعشوه.
يبقى في نوعين من انواع الانتحار، الانتحار الناتج عن بعض الاسباب النفسيه والاجتماعيه، وفي نوع تاني ناتج عن بعض تجار الدين. نبدأ نتكلم في النوع الأولاني.
بس ده في حق المسلم طبعا، مش في حق اليهودي.
نعم.
يعني النهاردة في حق الصهيوني اللي مغتصب منه الأرض والعرض ما ينفعش يتسمى انتحار.
لا ده
إنما في حق المسلمين
لطلب للشهادة.
يعني لما يجي مثلا عساكر من جنود الجيش المصري ويروح يفجرهم أو يحط لهم قنبلة أو كده وهو مات في السكة، ما يسميش نفسه مستشهد.
لا
أو بطل.
هنفرق ما بين
ده منتحر.
دي انتحار.
تمام.
دي ما اسموش استشهادي. هنفرق الاثنين ونبدأ ان شاء الله نتكلم بوضوح.
تمام.
طيب نتكلم عن النقطة الاولانية. انسان ما عندوش شغل، مش لاقي شغل، يجي عند كوبري قصر النيل ويرمي نفسه.
تمام.
انسان فشل في تجربة ما فيموت نفسه. انسان عنده أزمة مالية ما فيقتل نفسه. وهو يظن بانه كده استراح واراح من عنده من اهلي ومن اهل بيتي ومن في الدنيا. وده كلام خاطئ. يبقى من اول الأسباب الانتحار أسباب نفسية، منها اليأس.
اليأس من الحياة.
اليأس من الحياة. زي ما قلت حضرتك، عنده مشاكل نفسية، عنده قد ما يكون مشاكل مالية، فيبدأ يفكر طب اعمل ايه، طب عشان اريح نفسي اموت نفسي، اخد مثلا حقنة هواء ارمي نفسي من مكان ما، اقف قدام قطر يموتني، فيبدأ عملية اليأس. مع ان ربنا في سورة يوسف عليه السلام امرنا الا نيأس من روح الله، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. طيب يا رب، اللي بييأس منك انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. يبقى ربنا بيقول لنا دلوقتي لا يأسى، وكما لا يأسى في القرآن، لا يأسى في الحياة، والكلمة المشهورة لا يأسى مع الحياة،
ولا حياة مع اليأس.
ولا حياة مع اليأس. لما الإنسان طيب أنا دلوقتي في مشكلة ما، عندي أزمة مالية، فربنا بيقول لك إن مع العسر يسر، إن مع العسر يسر. ربنا بيأكد لك مهما كن في أوقات الأزمة وفي أوقات الزنقة، ربنا إن شاء الله طالما أن أنت تسير في طريق الله، طالما أنك تسير ابتغاء لوجه الله وإخلاص لله، ربنا هينجيك.
لا، والمعنى الأعمق كمان يظهر جليا في سورة، في أحد سور القرآن الكريم، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. صحيح.
فدي أول سبب من الأسباب، اليأس.
سورة الطلاق.
نعم. اليأس في الحياة. طيب نبدأ من الأسباب الثانية، ممكن الطرف الزائد.
نعم.
الطرف الزائد، والصورة دي واضحة في الدول العالم الخارجي، خاصة في الدول المتقدمة، فتلاقي حضرتك ان في حالات انتحار شبه جماعي، خلاص بلغ منتهى في اللذة، بلغ منتهى في الراحة النفسية والاجتماعية، فمش لاقي حاجة يعملها، فممكن يصل به تلك الحالة الى حالة الانتحار. اشهر رجل او اغنى رجل في العالم كان يسمى اورتن، كان عنده فتاة بنت اسمها كريستينا أورتن. البنت دي مولانا ورثت عن أبيها، كانت الوريثة الوحيدة لوالدها بكل يعني بكل الأموال، جميع المصانع، المحطات، الشاليهات، كل ديت أخذتها. في يوم من الأيام طبعا هي تسير في خطى الرأسمالية، تزوجت رجل شيوعي. طبعا في فرق ما بين النظام المالي الشيوعي وفي النظام المالي النظام الرأسمالي. فبيقولوا لها انت ازاي تلتقي الرأسمالية مع الشيوعية؟
صحيح.
فقالت لهم ايه؟ بحثا عن السعادة، انا عايز ابقى سعيدة. وبعد فترة معينة لقوها متوفاة في دولة الارجنتين. يبقى ان الانسان البذخ والطرف الزائد، الطرف الزائد بدون أن يجعل الإنسان هذا الطرف أو هذا النعيم في مرضات الله عز وجل وكما يرضى الله عز وجل، بيأخذ الإنسان والعياذ بالله إلى طريق المهلكة ولا طريق الضلال. يبقى الإنسان لو حضرتك كده مولانا بتلاقي ربنا من على ناس كتير جدا بمال، فيبدأ يشوف الفقير، شايف ان السعادة بتاعته ان هو يذهب الى فقير، شايف ان السعادة بتاعته ان هو يدي يتيم، شايف السعادة بتاعته ان هو يدي لامرأة ارملة او مطلقة.
بس العنصرين يا مولانا يعتبروا كده شبه متضادين، يعني ممكن واحد قاعد يتفرج علينا دلوقتي يقول الله المشايخ بيقولوا ان سبب من ضمن اسباب الانتحار اليأس او القنوط من الحياة، السبب الثاني الطرف الزائد، او ان الواحد يكون عنده فلوس كتير او يكون عنده مال كتير او يصل الى التمتع بمتع الحياة الزائدة، ازاي ده
في غير طريق الله؟
تمام.
في غير طريق اللي احنا بنشوف بعض الاحباب ربنا من عليهم بالمال، نسال الله عز وجل ان يبارك فيهم وفي اموالهم، ومع ذلك ينفقون ويتصدقون ويزكون والى غير ذلك.
تمام.
لا، ما فيش تضاد ما بين الاثنين، لان الانسان هنا في الياس بلغ زي ما بيقولوا الذروه في الياس، وهنا بلغ ايضا التمتع اللانهائي، ولكن هذا يصير في غير طريق الله وهذا يصير في أرض في غير طريق الله.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وقال ذلك متاع الحياة الدنيا، وبعدين والله عنده حسن المآب،
وبعدها قل أنبئكم بخير من ذلك
الذين اتقوا عند ربهم جنات
تجري من تحتها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان.
نعم.
من الله، والله بصير بالعباد.
نعم.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أشد الأزمات وفي أشد المراحل التي مر بها كان دائما يتضرع إلى الله عز وجل، في أشد الاضطهاد من قريش كان دائما يتضرع إلى الله عز وجل.
لا، وحتى قال كمان: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك.
نعم.
واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو كان كذا وكذا فعلت كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وكان يحرص على أن يبث روح الحياة في فكر تابعيه ومحبيه، زي ما قلت كده في مقدمة الحلقة، كان بيختار أحسن ثمرة في الثمر هو جايله بالفاكهة ويشمها الأول كده، يضعها على أنفه، يتنفس عبرها وجمالها وهي لسه جايه برائحتها الطازجة، يضعها على عينيه، يمررها على شفتيه، ينظر إليها نظرا جميلا، يعني فرحان بها كده وهي لسه في بدايتها، وبعدين يختار أصغر طفل موجود يديها له. ده نوع من أنواع حب الحياة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، وبث روح حب الحياة في نفوس أحبابه ومحبيه.
نعم، فما فيش تضاد ما بين العنصرين، لا اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، والنقطة الثانية الطرف الزائد الذي يسير في غير طريق الله عز وجل.
تمام.
فاحنا بنقول
او الافراط في مشتهيات الحياة بقى.
ربنا بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما فيش حد يقدر يقول ان المال ليس بزينة وان الاموال ليس بزينة، لا، بس احنا بنقول ان الانسان اذا سخر هذا المال في طريق الله عز وجل سيشعر بمتع زائدة وسيشعر براحة زائدة اكثر من تلك التي يسير فيها في غير مرضات الله عز وجل.
في اسباب ثانية مولانا كده ظاهرة او بارزة في ما يؤدي الى ظاهرة الانتحار؟
في برضك بعض الاسباب، احنا قلنا اول سبب اليأس، السبب الثاني
الافراط في مشتهيات الحياة او الطرف الزائد
في بعض الاسباب الثانية ان يظن ان بذلك يعني يفعل ذلك مرضات الله عز وجل.
تمام.
اللي احنا بندخله في الموضوع الثاني الانتحار، والذي يسمى بنفسه الشهادة او الاستشهاد.
تمام.
وطبعا هذا ليس بالصحيح.
تمام.
وانما هو انتحار.
تمام. يعني إذا سجدت فأخبره بأسرارك، ولا تسمع من بجوارك، وناجيه بدمع العين فهو لقلبك مالك، ولا تقل يا رب إن عندي هم كبير، ولكن قل يا هم إن لي رب كبير. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء المهم من ظاهرة الانتحار، ولا زال لنا في الحديث بقية نكمله بمشيئة الله تبارك وتعالى في الحلقات المقبلة، إلى أننا ندعوكم إلى أن تتواصلوا معنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل. أشكر في ختام هذه الحلقة فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد من علماء وزارة الأوقاف المصرية وأحد شباب الدعوة بمدينة المنصورة، شكرا جزيلا مولانا. أما أنتم فلكم مني دائما خالص الشكر والتحية والتقدير، ولي مطلب من حضراتكم أن تبثوا روح الحياة، املأوا حياتكم جمالا وصفاء وحبا وهدوءا ونسيما وعبيرا، وانتظروا بشغف شهر رمضان المعظم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ومصر بكل خير وسلام وأمان واطمئنان. وها هو محمود الأبيدي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلنا يرجو صلاحا للورى دنيا ودينا،
ولدى الأحداث نأتي للدعاة المصلحين.